النعيم واعف عنا وقنا شر شيطان رجيم. يا الله يا سميع
الحمد لله المتفرد بوحدانية الألوهية المتعزز بعظمة الربوبية القائم على نفوس العالم بآجلها العالم بتقلبها وأحوالها المان عليهم بتواتر آلائه والمتفضل عليهم بسوابغ نعمائه الذي خلق الخلق حين أراد بلا معين ولا مشير وأنشأ البشر كما أراد بلا شبيه ولا نظير فمضت فيهم بقدرته مشيئته ونفذت فيهم بحكمته إرادته وألهمهم حسن الإطلاق وركب فيهم تشعب الأخلاق فهم على طبقات أخدارهم يمشون وفيما قضي وقدر عليهم يهيمون وكل حزب بما لديهم فرحون. وأشهد أن لا إله إلا الله خالق السماوات العلا ومنشئ الأرضين والثرى لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى بعثه بالنور المضي والأمر المرضي على حين فترة من الرسل ودروس من السبل فدمغ به الطغيان وأظهر به الإيمان ورفع دينه على سائر الأديان فصلى الله عليه وسلم وبارك ما دار في السماء فلك وما سبح في الملكوت ملك وسلم تسليما. أما بعد عباد الله أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد فأرحب في بداية هذه الحلقة بالمشاهدين والمشاهدات وأحيي هذه القناة المباركة قناة الحافظ وأتكلم اليوم إن شاء الله تعالى عن أقسام القلوب وعلامات صحة القلب وعلامات مرض القلب. لما كانت القلوب توصف بالحياة وضدها قسم العلماء القلوب بحسب الصحة والمرض إلى ثلاثة أقسام، فقال هناك القلب السليم أو القلب الصحيح أو القلب الحي، وهناك القلب الميت، وبين هذا وذاك القلب المريض أو السقيم. وقالوا في تعريف القلب السليم هو القلب الذي قد صلت السلامة صفة له، فهو سلم مما سوى الله عز وجل، سلم من عبودية غير الله عز وجل ومن اتباع غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، سلم من الشبهات وسلم من الشهوات كما وصف الله عز وجل إبراهيم عليه السلام فقال إذ جاء ربه بقلب سليم، سليم من الشرك، سليم من الشبهة، سليم من الشهوة. فقالوا في تعريف القلب السليم هو القلب الذي قد صلت السلامة صفة له، إذا أحب أحب في الله وإذا كره كره في الله وإذا أعطى أعطى في الله وإذا منع منع في الله، ولا تتم سلامة هذا القلب حتى يعقد صاحبه مع الرسول صلى الله عليه وسلم عقدا محكما مبرما على الائتمام به في جميع أقواله وأفعاله. فهو سلم من عبودية غير الله عز وجل وسلم من اتباع غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخلص عبوديته لله عز وجل واتباعه للرسول صلى الله عليه وسلم. في مقابلة يعني هذا القلب السليم أو الصحيح هناك القلب الميت، قالوا في تعريفه هو القلب الذي قد أخلص العبودية لهواء، فإذا أحب أحب لهواء وإذا كره كره لهواء وإذا أعطى أعطى لهواه وإذا منع منع لهواه، فهواه آثر عنده من رضا مولاه، الدنيا تسخطه وترضيه والهوى يصمه عما سوى الباطل ويعميه، ينادى إلى الله عز وجل والدار الآخرة من مكان بعيد فلا يستجيب إلى الداعي ويتبع كل شيطان مريد. قال عز وجل أفرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا قال الحسن البصري: هو الذي كلما هوى شيئا ركبه، يعني كلما أرادت نفسه فعل شيء فإنه يفعل هذا الشيء، لا يلتفت في رضا الله عز وجل أم في غضب الله. الحلال ما حل بيده، والحرام ما حرم منه ولم يجد وسيلة إليه، فواقف مع حظوظه وشهواته، رضي ربه عز وجل أم ساخط. بين القلب السليم والقلب الميت هناك القلب السخيم، وهذا القلب تمده يعني مادتان وفيه داعيان، ففيه من محبة الله عز وجل وإيثاره ما هو مادة حياته، وفيه من محبة الشهوات وإيثار الشهوات ما هو مادة هلاكه وعطبه، ففيه داع يدعوه إلى الله عز وجل والدار الآخرة، وداع يدعوه إلى الدنيا وعاجلها. فقد تدعوه إلى الله عز وجل فيستجيب لك، وقد يدعوه غيرك إلى غير الله عز وجل فيستجيب له، فهو ممتحن بين داعيين: داع يدعوه إلى الله عز وجل والدار الآخرة، وداع يدعوه إلى الدنيا وعاجلها، وهو إنما يجيب أقربهما منه بابا وأدناهما منه جوارا. فهذا هو القلب السقيم أو القلب المريض. فالقلب الأول حي لين مخبت واع، والقلب الثاني يابس ميت، والثالث مريض، فإما إلى السلامة أدنى وإما إلى العطب أدنى، لأن درجات المرض تختلف، هناك مريض قريب من السلامة وهناك مريض قريب يعني من الموت. فهذا تقسيم للقلوب. هناك تقسيم آخر كما ورد في صحيح مسلم عن حذيفة رضي الله عنه قال: القلوب أربعة: قلب أجرد فيه سراج يزهر فذلك قلب المؤمن، وقلب أغلف فذلك قلب الكافر، وقلب منكوس فذلك قلب المنافق، وقلب تمده مادتان: مادة إيمان ومادة نفاق، فهو للغالب عليه منهما. فالقلب الأول قلب أجرد، أي متجرد مما سوى الله عز وجل، سالم مما سوى الله عز وجل، فيه سراج يزهر يعني فيه مصباح يضيء، وهذا قلب المؤمن: إن تتخذ الله يجعل لكم فرقانا. فقالوا نور في قلب المؤمن يفرق به بين الحق والباطل، وبين البدعة والسنة، وبين الهدى والضلال. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فالقلب قلب المؤمن قلب حي مستنير، وقلب الكافر يعني قلب ميت مظلم. فيقول: قلب أجرد فيه سراج يزهر فذلك قلب المؤمن، وقلب أغلف يعني داخل فيه غلافه: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. فهذا القلب الكافر داخل فيه غلاف ومختوم عليه حتى لا يخرج منه كفر ولا يدخله إيمان. ده النوع الثاني قلب أغلف. النوع الثالث قلب منكوس، وذلك قلب المنافق: عرف ثم أنكر وأبصر ثم عمي. فبيشبه قلب المنافق بالإناء المنكوس، لأن المنافق يعرف الحق بعقله وقلبه، ولكن الحق لا يستقر في قلبه. كذلك يعني هذا القلب المنكوس لا يستقر فيه الحق كالإناء المنكوس الذي لا يستقر فيه شيء. فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا. فهذا القلب الثالث قلب منكوس، فذلك قلب المنافق. قال: وقلب تمده مادتان: مادة إيمان ومادة نفاق، وهو للغالب يد عليه منهما، وهو القلب السقيم الذي ذكرنا في التقسيم الأول. فيه من محبة الله عز وجل وإيثاره وإيثار الدار الآخرة ما هو مادة حياته، وفيه من محبة الشهوات وإيثار الشهوات ما هو مادة هلاكه وعطبه. قد يقول قائل: يعني هل ولدنا وكل عبد وحظ من أقسام القلوب؟ إنسان ولد بقلب حي، وإنسان ولد بقلب ميت، وإنسان ولد بقلب سقيم أو بقلب منكوس. فالجواب يعني أن الله عز وجل لا يظلم الناس شيئا، ولكن الناس أنفسهم يظلمون. فالله عز وجل خلق كل الخلق حتى اليهودي والنصراني والمجوسي، خلقه يعني بقلب أبيض نظيف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. الفطرة يعني على الإسلام، مولود على الإسلام. وذلك كان الراجح يعني من أقوال العلماء في أولاد المشركين أنهم في النار أنهم في الجنة، لحديث يعني سمرة بن جندب في البخاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى يعني رجل وأمامه أطفال، فلما سأل جبريل فقال: هذا إبراهيم عليه السلام وأمامه أولاد الناس، ما قال أولاد المسلمين. فكل إنسان يولد يعني على الإسلام، ولذلك لم يقل في الحديث أو يسلمانه، قال: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ولم يقل أو يسلمانه، لأن الفطرة هي الإسلام، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله. فنقول كل إنسان يولد بقلب أبيض نظيف يعني حي، ثم يتعرض عندما يبلغ الحنث، أي السن الذي يحاسب فيه على الذنب، سن البلوغ، يتعرض القلب لأنواع من الفتن والشبهات في الشهوات، فهناك قلب كالسفنج، كلما يعني وجد ماء يعني يأخذ هذا الماء وتشرب هذا الماء، وهناك يعني قلب لا يقبل يعني ذلك، فهناك قلب كلما تعرض لفتنة يفتتن يعني بها ويقع فيها، وهناك قلب ينكر المنكرات ولا يفتتن بالفتن والشبهات والشهوات فيزداد إشراقه وبياضه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، مثل عيدان الحصير متتالية متتابعة. فالفتن كثيرة جدا، كل لحظة وكل وقت بيتعرض الإنسان لفتنة، إما أنه يسمع يعني كلام باطل، إما أن يقر هذا الكلام أو يوافق عليه أو يخوض مع الخائضين أو ينكر هذا الكلام ويقول: يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، أو يترك المجلس لأنه يعني جلوسه كالإقرار، الذين يخوضون يعني في أعراض الناس مثلا، يسير في الطريق أمام متبرجات، يعني إما أن يطلق بصره كلما مرت امرأة متبرجة يطلق بصره، وإما أن يغض بصره لله عز وجل، فالقلب يتأثر بهذه الفتن وبهذه الشهوات وبالشبهات، فتعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، يعني نقطة نقطة يعني سوداء، يعني أثرت الفتنة في القلب بنقطة أو نكتة سوداء. طبعا لو هناك صفحة بيضاء كهذه الصفحة بيوضع فيها كل لحظة نقطة سوداء، فيعني على آخر النهار تسود هذه الصفحة، فإذا وضعت فيها نقطة سوداء بعد ذلك لا تظهر هذه النقطة. فكذلك هذا القلب الذي تنكت فيه نكت السوداء بيسود هذا القلب وينتكس ويتعرض لآفتين عظيمتين متراميتين إلى هلاكه وعطبه. الآفة الأولى أنه لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، يعني هذا القلب صار لا يميز، لأنه صار أسود، فهو لو وضعت فيه نقطة سوداء أو بيضاء فلا تتميز هذه النقطة على صفحة يعني قلبه، فهذا الشخص الذي يصاب بذلك يفعل منكرات ويزني ويسرق ويشرب الخمر ولا يتأثر ولا يتألم، بل يعني قد يفتخر ويبيت وقد ستره الله عز وجل فيقول: فعلت كذا وكذا، كأنه فعل شيء من القربات، وقد يسخر من أهل الدين وأهل الإيمان ويسخر من العبادات والطاعات، فتختلط على هذا القلب المنكوس المعروف بالمنكر ولا يميز بين المعروف والمنكر. فهذه الآفة العظيمة الأولى، يقول: حتى تعود القلوب على قلبين، قلب أسود مربادة كالكوز مجخية، لا يعرف معروفة ولا ينكر منكرة إلا ما أشرب من هواء، قلب على الصدأ مقلوب، ليس بحسن المنظر ولا يستطيع أن يميز يعني بين المعروف والمنكر. فهذه الآفة الأولى. الآفة الثانية أنه يتبع هواء إلا ما أشرب من هواء، وكل من أعرض عن الهدى لابد أن يقع في اتباع الهوى. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هوى، وقال عز وجل: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. الإنسان إما أن يكون على الهدى على الكتاب والسنة أو يكون مع الهوى. فكل من أعرض عن الهدى لابد أن يقع في اتباع الهوى. فالقلب يصاب بآفتين: اختلاط المعروف بالمنكر فليميز بين المعروف والمنكر، والآفة الثانية أنه يعرض عن الهدى ويتبع الهوى. أما القلب الثاني الذي أنكر المنكرات ولم يفتتن بالفتن يشتد إشراقه وبياضه، فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. القلوب تصاب بنوعين من المرض: النوع الأول مرض الشهوة، والنوع الثاني مرض الشبهة. مرض الشهوة كما قال عز وجل: ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. فالمرء إذا خضعت بالقول يتأثر مريض القلب بالشهوة، لأن المريض يضر ما لا يضر السليم، والسليم يدفع بصحته وسلامته أضعاف ما لا يتحمله المريض. المريض يحتاج إلى جو معين وطعام معين ومعاملة معينة لمرضه، فكذلك القلب المريض يحتاج يعني إلى أشياء معينة ويتأثر بأدنى يعني شهوة. أما مرض الشبهة كما قال عز وجل: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. قال مجاهد وغيره: شك، عنده شك في الآخرة، شك في صدق النبي صلى الله عليه وسلم، شك في صلاحية الإسلام لأن يقود البشرية، عنده شكوك، فهذا مرض الشبهة. القرآن يعالج كل أمراض القلوب من الشبهات ومن الشهوات: وينزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. فكيف يعالج القرآن أمراض الشهوات؟ يعالج القرآن أمراض الشهوات بالتزهيد في الدنيا والترغيب في الآخرة. فالناس مشغولة بالمشاكل التموينية، مشاكل المواصلات والمساكن مثلا، إذا قرأ القرآن يجد أن القرآن ينسف الدنيا نسفة: إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. يجد القرآن يحدثه عن يوم يعني مقداره 50,000 سنة، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة يوم القيامة. يحدث عن الخلود يعني في الجنة أو الخلود في النار، فينسف الدنيا نسفة ويصور الآخرة أنها هي الحياة الدائمة الباقية، وإن الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون، ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. فحب الخطير هو الذي يمحو على القلب حب الحقير. فالإنسان إذا اشتغل بالآخرة وإذا حمل يعني هم الآخرة فإن هذا الذي يدعو إلى الزهد في الدنيا. ولذلك كان الصحابة رضي الله عنهم أزهد الناس في الدنيا، لأنهم كانوا أكثر الناس يقينا في الآخرة، كما قال ابن مسعود للتابعين: لأنتم أكثر عملا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أكثر صياما وصدقة وحج وعمرة. قال: ولكنهم كانوا خيرا منكم، كانوا أزهد في الدنيا وأرغب في الآخرة. فهذا ينشأ من اليقين يعني في الآخرة. فما ظهرت آيات البذل والتضحية من الصحابة إلا لقوة يقينهم في الآخرة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحدثهم على الآخرة فإنهم يرون ويشاهدون. فنقول إن هذا مرض الشهوة يعني كيف يعالجه القرآن: بالتزهيد في الدنيا والترغيب في الآخرة، وأن يستشعر الإنسان يعني قيمة الآخرة، وأن الدنيا نسبته إلى الآخرة كلا شيء. يعني كما درس لنا قبل ذلك أن أي رقم على ما لا نهاية يساوي صفر. لو حطينا 10 على ما لا نهاية يساوي صفر، 100,000، 10 مليون على ما لا نهاية يساوي صفر. فمهما عاش الإنسان في الدنيا 60 سنة أو 100 سنة أو 150 سنة، على ما لا نهاية يساوي صفر. فنسبة الدنيا يعني إلى الآخرة يعني لا شيء، يساوي صفر. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. الماء الذي يعلق بإصبعه نسبته إلى ماء البحر أو ماء المحيط يعني كلا شيء، فيش نسبة بين ما يعلق بإصبعه والماء الذي يوجد في البحر. أما علاج القرآن لأمراض الشبهات وذلك بالأدلة الخطائية والبراهين الساطعة. أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه عظمة بالية يفركها وينفخها ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أو يحيي هذا الله بعد أن رم أي صار رميما أو ترابا؟ قال نعم ويدخلك النار. فنزل قوله عز وجل وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. لو قال إنسان يعني هذا المكان مثلا أو الاستوديو لو سقط لا يستطيع أحد أن يقيمه مرة ثانية، لكان الجواب الطبيعي والمنطقي يعني أن كل الذي أقامه في المرة الأولى قادر ولا شك على أن يقيمه في المرة الثانية، بل الإقامة في المرة الثانية تكون يعني أسهل وأهون لأنه يقيم على مثال سابق. وكل شيء هين على الله عز وجل، ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. فعندما يسمع الإنسان يعني هذا المنطق الطيب وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشاها أول مرة وبكل خلق عليم. فهكذا يعالج القرآن أمراض الشبهات وأمراض الشهوات. ولذلك عندما نستمع القرآن أو نقرأ القرآن نشعر براحة يعني في قلوبنا، لأن القرآن يعني نظف القلوب من الشبهات ومن الشهوات، فيجد الإنسان يعني سعادة ويجد يعني راحة يعني في قلبه نتيجة لسلامة يعني قلبه من بعض الشبهات أو الشهوات. ينبغي أن نعلم كذلك يعني أن القلوب خلقت لمعرفة علام الغيوب وغفار الذنوب عز وجل، كما أن العين خلقت للإبصار والأذن للسماع واللسان للتحدث والذوق، فالقلب خلق لمعرفة الرب عز وجل ومحبة الرب عز وجل. فإذا خلى من محبة الله فهو كالعين العمياء والأذن الصماء واليد الشلاء والجسد الميت. لا يمكن للعبد أن يسعد حتى يعرف ربه عز وجل وحتى يعبد الله عز وجل وحتى يتعلق القلب بالله عز وجل تعلق المحب المضطر. وكما أن السماوات والأرض لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فكذلك قلوب العباد لو كان فيها آلهة إلا الله عز وجل لفسدت بذلك فسادا لا يرجى له صلاح حتى تعرف ربها عز وجل وحتى تعبد ربها عز وجل. الاهتمام بالقلب ينبغي أن يكون أكثر من الاهتمام بالجسد، فنحن جميعا نهتم بالأجساد ولا يمكن أن نتناول شيئا يعني فيه سم أو ضار للبدن، مع أن سلامة البدن بتؤهل العبد لحياة دنيوية غير منغصة بالمرض، أما حياة القلب فتؤهل العبد لحياة طيبة في الدنيا وسعادة أبدية سرمدية في جنة الله عز وجل. موت الجسد يقطع عن الدنيا، سنما يموت جسد يقطع عن الدنيا، أما موت القلب فيقطع عن الدنيا والآخرة. ولذلك يقول يعني بعض الصالحين يا عجبا من الناس يبكون على من مات جسده ولا يبكون على من مات قلبه وهو أشد، يعني موت القلب أشد موت الجسد، لأن موت القلب يقطع عن الدنيا والآخرة ويشقى الإنسان يعني أبد الأباد بموت قلبه، أما موت الجسد فغايته أنه يعني يقطع عن الدنيا. بقي أن نتعرف يعني ما هي علامات مرض القلب وعلامات صحة القلب، يعني حتى يعرف العبد حال قلبه، فإذا كان حيا يعلم أن الحي يحتاج إلى أن يتعهد بالأغذية النافعة والحفظ من السموم الضارة، وإذا كان مريضا يسعى في علاجه حتى يعني يلقى الله عز وجل بقلب سليم، لأنه لا ينفع يوم القيامة إلا القلب السليم، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، ما قال إلا من أتى بصلاة كذا وصيام كذا وتصدق بكذا، لأن أي عمل صالح موافق للشرع ناتج عن إخلاص لابد أن يثمر سلامة في قلب العبد. فيأتي الإنسان الذي كانت أعماله صالحة موافقة للشرع مخلصة يأتي بقلب سليم بثمرة هذه الأعمال الصالحة بقلب سليم فيؤذن له في دخول الجنة، فإذا يعني أتى بقلب مريض أو بقلب ميت لا يؤذن له في دخول الجنة. فالله عز وجل طيب لا يقبل إلا طيبة، سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين، فالذي طاب في الدنيا يدخل الجنة من أول وهلة، والذي لم يطب في الدنيا وبقى فيه خبث فيكون يعني كالذهب أو الحديد أو أي معدن عندما يدخل الكير يعني حتى يتخلص من الشوائب، فيدخل النار يعني من أجل أن ينقى من الشوائب ومن أجل أن يصلح لمجاورة الله عز وجل في الجنة. فنقول للقلوب يعني خلقت لمعرفة الله عز وجل ومحبة الله عز وجل. هناك علامات لمرض القلب وعلامات لصحة القلب. فما هي علامات مرض القلب؟ العلامة الأولى من علامات مرض القلب أنه لا تؤلمه جراحات المعاصي. الإنسان يتألم إذا كان فيه حياء، وما لجرح بميت إيلامه. الميت لو قطعت في جسده لا يتألم ولا يتحرك، فكذلك ميت القلب يزني ويسرق ويشرب الخمر وكأنه ما فعل شيئا. ولكن الإنسان حي القلب أو سليم القلب لو نظر نظرة محرمة أو تكلم يعني كلمة يعني ليست يعني موافقة للشرع، فإنه يتألم بهذه الكلمة وتوجع منها، كما قال عز وجل: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. مش وقع في كبير، لأن الذين اتقوا لا يقعون في الكبائر ولا يصرون على الصغائر، ولكنهم إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا هم يعلمون. فمجرد ما يفعل يعني ذنب ولو صغير يتألم ويتوجع ويعود بالتوبة والاستغفار والإكثار من الحسنات المحية. فهذه أول علامة من علامات يعني مرض القلب، أنه لا تؤلمه جراحات المعاصي. العلامة الثانية: لا يجعه جهله بالحق، يعني لا يتألم بجهله. والجهل مصيبة، كما يعني قال يعني بعضهم: ما عصي الله بذنب أقبح من الجهل. وقيل للإمام سهل: يا أبا محمد، أي شيء أقبح من الجهل؟ قال: الجهل والجهل. قيل: صدق، لأنه يسد باب العلم بالكلية. إنسان جاهل ويجهل أنه جاهل، فهذا يسد باب العلم بالكلية. وفي الجهل قبل الموت موت لأهله، وأجسامهم قبل القبور قبور، وأرواحهم في وحشة من جسومهم، وليس لهم حتى النشور نشور. كثير من الناس يظنون أنهم لا يعذبون يعني على جهلهم، وهذا الظن يعني ظن فاسد. بل يعذب الجاهل على جهله، يعني كان في حديث البراء ابن عازب يقال له: من ربك؟ فالمؤمن يقول: ربي الله. فيقال: ما دينك؟ يقول: ديني الإسلام. فيقال: ما قولك في الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: أشهد أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكيف ذلك؟ خاطب الله تعالى فأتوا به وصدقت. فيقال: صدق. فألبسوه من الجنة وافرشوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة يأتيه من ريحها وطيبها. يعني أما الجاهل يقال له: من ربك؟ فيقول: ها ها لا أدري، لأنه ما كان عنده وقت يتعرف على ربه عز وجل. كفانه يتعرف على لعيب الكرة ويتعرف على أنواع السيارات وميزات كل نوع والكاميرات والموبايلات، وتعرف على كل شيء، ولكنه لم يعرف ربه عز وجل ولم يعرف رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن قال قائل أنه قد يعرف هو في الدنيا، نقول: ما يتعرض له يعني من سكرات الموت ومن فتنة القبر. وكما قيل النبي صلى الله عليه وسلم يعني في تفسير الآية: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. يقين نزلت في سؤال القبر، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني أخبر أنه يعني الإنسان في قبره بيأتيه ملكان أسودان أزرقان معهم مطراق يعني عصايا من حديد، فيجلسانه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أحد يقف عليه ملك إلا هيل، يعني فزع، لأن الملائكة خلق عظيم من خلق الله. النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل عليه السلام له 600 جناح يسد الأفق، والله عز وجل يقول: علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى هو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى. وقال: ما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. لما أراد الله عز وجل أن يهلك القرية التي قتلت مؤمن آل ياسين، قال: ما كان يستأهل الأمر أن تنزل يعني جنود وملائكة من السماء، ولكن نزل جبريل فصاح فيهم صيحة فماتوا يعني عن آخرهم، كما أهلك أيضا يعني ثمود بالصيحة، صاح فيهم جبريل فقطع قلوبهم في أجوافهم، ورفع قرى اللوطية على طرف جناحه إلى السماء ثم قلبها فجعل عليها سافلها. ف فما أحد يقف عليه ملك إلا هيل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. والقول الثابت هو قول لا إله إلا الله، فالمؤمن يثبت على هذا القول في الدنيا، وعند موته يوفق لهذه الكلمة العظيمة، وبهذه الأعمال الصالحة يثبت أيضا في قبره. يعني أما الذين لا يعرفون إلا الشهوات، والذي يأكل ليعيش ويعيش ليأكل، لا يعرف ربه ولا يعبده بأمره ونهيه، ليس يعني لا يحيا الحياة التي يحبها الله عز وجل، حياة الإيمان والحياة بالله عز وجل، وهو أيضا ليس جمادا لا يحس. الجزاء من جنس العمل كذلك، يعني هو يدخل النار لا يموت فيها ولا يحيا، لا يموت فيفقد الإحساس بالألم، ولا يحيا حياة يجد فيها راحة أو يجد فيها سعادة. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثون وحسب المنايا أن يصرن أمانية. قال بعض السلف: احضر الموت وأنت في هذه الدار قبل أن تصل إلى دار تتمنى فيها الموت فلا تجده. فحسب العبد من البلايا والرزايا أن يصير الموت أمنيته. فنقول العلامة الثانية: لا يجيعه جهله بالحق، لا يتألم بجهله ولا بعقائده الفاسدة. العلامة الثالثة من علامات يعني مرض القلب: عدول صاحب هذا القلب عن الأغذية النافعة إلى السموم الضارة. فبدلا من أن يسمع القرآن الذي قال الله عز وجل فيه: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، يستمع إلى الغناء والموسيقى والكلام الذي يثير الشهوات والذي فيه استهزاء بدين رب الأرض والسماوات. فعدول الشخص عن الغذاء النافع إلى السم الضار هو نتيجة لمرض القلب، ثم هو يزيد يعني في مرض القلب. وإلا فلو سلم قلب العبد أحب ما يحبه الله عز وجل وأبغض ما يبغضه الله عز وجل، كما قال تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. فتجد المؤمن يحب الصلاة، كما قال بعضهم: أنا منذ 40 سنة ما أزعجني إلا طلوع الفجر، أنه يحب أن يقوم من الليل. وقال بعضهم: أهل الليل في ليلهم ألذ من أهل الله في لهوهم، ولولا الليل ما أحببت البقاء في الدنيا. فهو يحب الطاعات ويحب العبادات ويتنعم يعني بها في الدنيا، كما قال شيخ الإسلام: إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لن يدخل جنة الآخرة. ويكون حاله كحال أم موسى، كانت ترضع ولدها فتطفئ بذلك ظمأ نفسها وشغف قلبها وتأخذ على ذلك أجرا. فالمؤمن يحب قيام الليل ويحب الدعوة إلى الله عز وجل ويحب الحج والعمرة والجهاد والذكر، ومع ذلك ينال على ذلك أجرا، كما قال مالك بن دينار: ما تلذذ المتلذذون بمثل ذكر الله عز وجل. وهذا فضل منه من الله عز وجل، إنسان يحبب إليه الطاعات والعبادات بخلاف الذين حببت إليهم المعاصي والشهوات، ويحب الغي ولا يريد الرشد. قال بعض السلف: إني لا أحسن أن أعصى الله، يعني لا تأتي جوارحه معه على معصية الله عز وجل. وقال يعني بعضهم: أحبه إلي. فنقول يعني كلما سلم قلب العبد وكلما كان قلبه سليما صحيحا أحب ما يحبه الله عز وجل وأبغض ما يبغضه الله عز وجل. وإنما يحب العبد ما يبغضه الله عز وجل أو يبغض ما يحبه الله نتيجة لمرض يعني في قلبه، وهو كذلك يزيد يعني في مرض يعني قلبه. فهذه العلامة الثالثة من علامات يعني صحة القلب أو سلامة القلب، وهي أن الإنسان يؤثر الضار على النافع ويؤثر السم يعني على الغذاء. العلامة الرابعة من علامات يعني مرض القلب أن العبد يتعذر عليه ما خلق له من محبة الله عز وجل وإيثاره، فيحيا في الدنيا حياة البهائم. فالإنسان خلق من أجل يعني محبة الله عز وجل ومن أجل عبادة الله عز وجل، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالله عز وجل خلق الإنسان من أجل أن يكون يعني عبدا لله، ولذلك يعني لا يسعد يعني إلا بكمال عبوديته لله عز وجل. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فالقلب لا يصعد بالشهوات ولا بالشهرة ولا بالجاه ولا بالمال. فاسألوا أصحاب المليارات هل تعدوا بهذه المليارات، اسألوا المغنيين والمغنيات والراقصين والراقصات هل وجدوا السعادة المنشودة والضرة المفقودة. ثم تعالوا اسألوا أيضا يعني أهل الإيمان وأهل العمل الصالح، سوف تعرفون الجواب. بل الإنسان يعني على نفسه بصيرة، فما في أحد يعني منا سواء المتكلم أو السامعين لم يفعل معاصي، وما في أحد منا لم يفعل الطاعات. أكيد كل إنسان منا جرب الطاعة وجرب المعصية. فأين وجدنا قلوبنا؟ هل وجدنا القلب في أجواء الاختلاط والتبرج والغناء والموسيقى، أم وجدنا قلوبنا في الحج والعمرة والاعتكاف ومجالس الذكر وطاعة الله عز وجل؟ لا شك أننا وجدنا السعادة في الطاعة، ووجدنا الضنك والشقاء في المعصية. إذا كان إنسان لو أطلق يعني بصره ونظر نظرة محرمة يجد غبها في قلبه، فكيف بالذي يزني والذي يسرق أو يشرب الخمر أو يقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق؟ فالإنسان نفسه تشهد إن فعلا السعادة في طاعة الله عز وجل، والحياة الطيبة في طاعة الله عز وجل. يعني أما هؤلاء الذين يعيشون من أجل المعاصي فهم كما قال الله عز وجل يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. فهذه حياة البهائم ليست الحياة التي يحبها الله عز وجل والتي يرضاها الله عز وجل يعني لهم، وهي حياة الإيمان وحياة الطاعة والعبادة، الحياة التي يستشعر فيها الإنسان بالأنس بالله عز وجل والرضا بالله عز وجل ربه وبالإسلام دينا. حاجتنا يعني إلى الطاعة والعبادة وإلى الإسلام أكثر من حاجتنا إلى الطعام والشراب. فممكن طعام والشراب إنسان يمكث يوم أو يومين أو ثلاثة دون طعام وشراب، بل حاجتنا أكثر، حاجتنا إلى الشرع أكثر من حاجتنا إلى الهواء الذي نتنفسه. كما قال الله عز وجل أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للخاسية قلوبهم من ذكر الله. وقال فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وهذه الآية فيها معجزة، لأن الذي يصعد في السماء يختنق، فكذلك الذي يحرم من نعمة الإسلام والإيمان يختنق كأنما يصعد في السماء. كيف يكون حال إنسان وهو في العمرة مثلا أو في العشر الأواخر من رمضان يشعر بأن صدره متسع جدا، يعني يكاد يعني غير الوقت المعصية وقت أماكن الاختلاط الماجن يجد الضيق. فالكافر والفاجر البعيد عن شرع الله في ضيق يعني في الصدر وفي القبر، يضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه ثم يدخل النار والعياذ بالله، وهي يعني سجن وضيق. أما المؤمن فهو في يعني فسحة في دينه وفي حياته، منشرح الصدر وقلبه يتسع يعني عليه مد البصر. ثم أدنى أهل الجنة منزلة له مثل الدنيا وعشرة أمثالها. فنقول يعني إن من علامات مرض القلب يعني أن العبد يتعذر عليه يعني ما خلق له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، عبد الخطيفة تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش. العلامة الأخيرة من علامات مرض القلب عبد الدنيا وصير أكبر همه ومبلغ علمه، فلا يسعى الآخرة سعيها ولا يعمل للآخرة. ولكن الإنسان كلما سلم قلبه كلما يعني أحس في الدنيا بالغربة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر، والنبي صلى الله عليه وسلم إذا خاطب ابن عمر أو أي أحد من الصحابة فهو يخاطب من هذا من خلال هذا الصحابي الأمة كلها، فهو خطاب للأمة. قال كن في الدنيا كأنك أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك، فإنك يا عبد الله لا تدري ما اسمك غدا. وكان الحسن البصري يقول مؤمن غريب لا ينافس في عزها ولا يجزع من ذلها، له شأن وللناس شأن، فيفرح إذا حزن الناس ويحزن إذا فرح الناس، فله شأن وللناس شأن. المؤمن غريب لأن المؤمن من الجنة وإلى الجنة، ويوم أخرج آدم من الجنة وعد بالعودة إليها هو صالح ذريته، وكم منزل للمرء يألفه الفتى وحنينه أبدا لأول منزلي. كن في الدنيا كأنك غريب، يعني الغريب يعني لا يبني الدور ولا يشيد القصور، بل لا هم له يعني إلا أن يحصل زادا يصل به إلى موطنه، ولا هم له إلا قطع المسافات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مالي وللدنيا إنما مثلي كمثل راكب حجرة ثم راح وتركها. يعني هو سائر في طريقه وفي فترة القيلولة وشدة الحر جلس يعني في ظل شجرة ثم راح وتركها. فنقول للمؤمن يعني غريب يعني في الدنيا لا ينافس يعني في عزها ولا يجزع من ذلها. فحي على جنات عدن فإنها منازلنا الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم. فينبغي أن يكون يعني سعينا من أجل الوصول يعني إلى دار الإقامة ودار الخلد ودار الجزاء. فهذه يعني جملة يعني علامات من علامات يعني مرض القلب، لا تؤلمه جراحات المعاصي، لا يجيعه جهله بالحق، عدول صاحب هذا القلب عن الأغذية النافعة إلى السم الضار. يتعذر على العبد ما خلق له من محبة الله عز وجل وإيثاره وإيثار الدار الآخرة، فيحيا في الدنيا حياة البهائم. الأمر الخامس أو العلامة الخامسة من علامات يعني مرض القلب أن العبد يستوطن الدنيا وتصير أكبر همه ومبلغ علمه، لا يسعى للآخرة سعيها. وضاخل الوقت عن الكلام عن علامات يعني صحة القلب، ولعلنا يعني في الدرس المقبل نتكلم عنها بالتفصيل إن شاء الله تعالى. أسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم وقلنا وسمعنا، وأن يجعل هذه الكلمات تصل يعني إلى القلوب فتنتفع يعني بها. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.
يا الله يا سميع يا عليم، اهدنا الصراط المستقيم غير مغضوب علينا نرقى وعفو عنا الشيطان.